بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء، وهي المحاضرة الافتتاحية لدورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما التاسعة عشرة، المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان بحفر الباطن. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر الله المحرم عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أسأله المزيد من فضله وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بعد شكر الله عز وجل، فإنني أتقدم بالشكر لولاة أمر هذه الدولة التي تعطي العلم ومجالس أهل العلم الأهمية ويحثون على ذلك ويشجعون عليه، فشكر الله لهم. لمشايخنا وأخواننا الفضلاء اللاتي الأستاذ في الجامعة الإسلامية، بارك الله في سعيهم وشكر الله جهدهم. ثم أرحب بإخواني وأبناء وليحيوا سنة السلف في التحلق في المساجد والرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم دأب سلفنا الصالح. محاضرة الافتتاح هي كما سمعتم وقرأتم فضل العلم والعلماء، وستكون هذه المحاضرة تدور على أربعة نقاط. أولاً، بيان أن الله تعالى رب العالمين من مقتضى ربوبيته وحكمته ورحمته عز وجل أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل إليهم رسلا يدعون الناس إلى عبادة الله ولينذرونهم وليبشرونهم، وجعل لهم وراثا يحملون ما جاءوا به من العلم والوحي تبصرة وذكرى للعباد، فهم خير أهل الأرض بعد الأنبياء. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما رواه ابن بطة في الإبانة، قال رحمه الله: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بينه وبين خلقه، أي بين الله وبين خلقه. أفضل الناس منزلة عند الله يوم القيامة من كان بينه وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. ثانيا، بيان فضل العلم والعلماء من الكتاب والسنة وآثار السلف. ثالثا، ورحمته الشاملة أنه لما خلق الخلق لعبادته وطاعته أنه سبحانه وتعالى لم يترككم هملا، فإنه هو رب العالمين الذي ربى عباده بنعم يذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعث الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبني طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وروى البخاري أيضا في كتاب المناقب في باب خاتم النبيين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهذه النصوص من القرآن والسنة تبين أن الله عز وجل لم يترك عباده هملاً، وذلك مقتضى رحمته وحكمته وعلمه عز وجل، بل أرسلهم الرسل مبشرين ومنذرين ومصلحين، ورحمته وحكمته عز وجل أيضا لم تقف عند هذه، بل إن الله تعالى بإرادته الكونية والشرعية ورحمته الواسعة أنه عز وجل يبعث في هذه الأمة من يجدد للناس دينهم ويستعملهم في طاعته، وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فيقومون بين الناس بمهمة الأنبياء وعملهم ودعوتهم، فيقومون بإصلاح العباد ودعوتهم للخير وحمايتهم من الشرور والفتن والبدع وأهلها. ولهذا فإن قدر العلماء عظيم، قريباً من قدر الأنبياء ومنزلتهم عظيمة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. فانظروا حفظكم الله كيف عظم الله مكانة العلم والعلماء، فهم أخشى الناس لله بعد النبيين. وما ذاك إلا لمعرفتهم بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وحكمته البالغة وعظمته وعزته. لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية توضيح لمكانة العلماء. يقول السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينهم الشرعي، دينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. إنما يتذكروا إذا ذكروا أولو الألباب، أي أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر للعباد جميعا خاصتهم وعامتهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، لأن في الصدور عن كلامهم الهدى والفلاح والخير والصلاح والعز والتمكين والإبعاد. العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أورد البخاري هذه الآية في كتاب العلم، وترجم لها في باب فضل العلم. وقال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. روى اللالكائي أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. وروى أيضا بسنده إلى عطاء رحمه الله أنه قال في هذه الآية: أولو الفقه وأولي العلم وطاعة الرسول أتباع الكتاب والسنة. وروى أيضا بسنده إلى مجاهد رحمه الله أنه قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أهل العلم وأهل الفقه. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي هذا منقبة عظيمة للعلماء العالمين بالله الراسخين في العلم. وأما ما ورد في السنة في فضل العلم والعلماء فكثيرة أوردها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وبوبوا لها أبواباً. فمن ذلكم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ثم ذكر بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيباً يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فانظروا بارك الله فيكم كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية في أهل العلم والفقه، وأن من أراد الله به خيراً وفقه إلى الفقه في الدين، والفقه في الدين ينتظم تحته ثلاثة أبواب: الفقه في الاعتقاد، والفقه في العبادات، والفقه في المعاملات. وانظروا أيضا كيف بيّن صلى الله عليه وسلم أن العلماء حماة الدين وحراسه والمنابذون عنه إلى قيام الساعة، وأنهم المنصورون إلى قيام الساعة ونزول عيسى بن مريم. هذه الطائفة المذكورة هم أهل العلم كما سيأتي بيانه من أقوال السلف. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري: وهم أهل العلم. وروى الحاكم في علوم الحديث والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن حجر في الفتح أخرجه الحاكم في علوم الحديث بإسناد صحيح. وأخرج أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة في الجزء الأول في صفحة 249 عن أحمد بن سنان رحمه الله أنه قال في هذا الحديث: هم أهل العلم أصحاب الآثار. والعلماء علماء السنة والحديث هم أهل الآثار، والآثار شهود على والآثار تشهد على ذلك، وأن العلماء شهود على الأمة يوم القيامة وعلى سائر الأمم. فقد أورد البخاري في صحيحه باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ثم أورد بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغك؟ هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. أي يكذبون نبيهم موسى عليه السلام. فيقول الله لموسى: من شهودك؟ عفوا، نوح عليه السلام. فيقول الله له: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن حجر في فتح الباري معلقا على قول البخاري وترجمته قال: والوسط العدل. وحاصل ما في الآية الامتنان بالهداية والعدالة. وأما قوله وما أمر إلى آخر الترجمة فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهو العدالة، لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنه من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليس عدولا، وكذلك أهل البدع، أي وإن كانوا ينسبون إلى الأمة وهم من أمة الإسلام، ولكن لجهلهم ولاتباع الآخرين البدع فلا يعدون من أهل العدالة. قال: فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي. فالعلماء فضلهم عظيم، ووجودهم ضياء للعالمين، فهم كالنجوم يستدل بها ويهتدي بها المسافرون في ظلمات الأرض، وهم زينة الأرض كما أن النجوم زينة السماء، وهم حماة الدين والعقيدة وحراس الملة، كما أن النجوم جعلت رجوما للشياطين. فالعلماء، أعني علماء أهل السنة والجماعة، السلفيون، هم رجوم شياطين الإنس من المفسدين في الأرض ومن أهل البدع والزنادقة. وذهاب العلماء ظلمة في الأرض، كما أن النجوم إذا ذهبت أظلم الليل وأدمس، فإذا ذهب العلماء كثر الجهل وكثرت الفتن وأطل أهلها برؤوسهم، واتخذ الناس رؤوسا جهالا ففتنوا الناس وأهلكوهم بآرائهم الفاسدة وأفكارهم الضالة وفتاويهم المخالفة للكتاب والسنة وآثار السلف. أورد البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً. ثم ذكر البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، في نسخة: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. فهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالارتباط بالعلماء لما أخبر أنه سيحصل افتراق وتنازع واختلاف. فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد وغيره من حديث العرباض النسارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة النبي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون قيل أنهم الخلفاء الأربعة، وقيل أنه جميع الصحابة، وقيل العلماء، لأنهم هم الذين يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. وقد ذكر هذه الأقوال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه الطبراني في المعجم الكبير قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا أو هلكوا. والأصاغر هنا قيل هم الأحداث في السن، وقيل هم أهل البدع، ولا مانع من شمول ذلك كله. فأهل البدع حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأهل البدع حملتها أهل الضلال والزيغ والبدع. وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كما جاء في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي أنه قال رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، أي ينشأ عليها الصغير ويكبر عليها ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراؤكم وقلت وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وروى أيضا بسنده إلى ابن مسعود أيضا أنه قال رضي الله عنه: عباد الله، تدرون كيف ينقص الإسلام؟ تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم، كما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص صبغ الثوب، وكما يقسو الدرهم لطول الجيب. فقال: هذا منه، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء. يكون في الحي العالمان، فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. إخواني، إن وجود العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، وأهل اتباع السلف، خير للأمة وخير للعباد والبلاد. فكم أصلح الله بهم ما أفسد الناس، وكم قمع الله بهم المحدثات والبدع. ففضلهم جسيم، وخيرهم عميم، وكفاهم شرفا أنهم وراث الأنبياء. فالأنبياء إرثهم العلم والوحي، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، وإنما ورث سليمان عليه السلام من داود عليه السلام النبوة والوحي، لا وراثة المال. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والعلماء ورثوا العلم، فيه يعلمون الناس دينهم، وبه يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويدلونهم على مصالحهم وعلى ما فيه صلاح لهم في نظام حياتهم وفي دينهم وفي نجاتهم يوم القيامة. فوجودهم صلاح للبلاد، وحياة لقلوب العباد، وإصلاح لمعاشهم ونظام حياتهم، وبهم ينصر الله أهل الإسلام كما نصر الله المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. والعلماء خلفاؤهم ووراث الأنبياء. روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء الذين هم وراثة الأنبياء هم خير أهل الأرض، وهم سبب صلاح العباد والبلاد. ومتى ما ترك الناس جميعهم خاصتهم وعامتهم العلماء وإرشاداتهم هلكوا وتخبطوا في حياتهم. هم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، نضارة الوجه، لنشرهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرهم أحاديثه، والدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل ذلك. فقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. إخواني، إن من سبر تاريخ الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا رأى فضل العلماء على الأمة، وكيف حفظ الله بهم الدين والسنة، وكيف قمع الله بهم رؤوس أهل البدع والضلال والافتراق، وكيف أطفأ الله بهم آراء المبتدعين والزنادقة والملحدين وأهل الأهواء الخارجين عن الصراط المستقيم. فأول فتنة حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المرتدين من العرب، اجتمعوا على منع الزكاة، وارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لفتنتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجهز جيشا لمحاربتهم مع معارضة بعض الصحابة له قالوا: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فشرح الله صدور الصحابة لاجتهاد أبي بكر، فقضى على فتنة المرتدين التي كادت أن تهلك الجزيرة العربية وتضيع القبائل العربية وتضلهم عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت فتنة الخوارج الذين سفكوا الدماء، استحلوا الدماء وكفروا الصحابة، فقيض الله لفتنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فجادلوهم وبينوا عورهم وانحرافهم عن السنة والكتاب واتباعهم لمتشابه الكتاب، رجع من رجع منهم وقاتل علي الباقين منهم وقاتلهم حتى أطفأ الله بهما فتنة الخوارج. ولما حصل اختلاف بين القراء فكاد الناس يهلكون، فجاء أبي بن كعب لعثمان فأخبر عثمان رضي الله عنه، فجمع عثمان المصاحف التي عند الناس وأمر من الكتاب من الصحابة أن يجتمعوا على كتابة مصحف واحد، ثم نسخت هذه المصاحف أو هذا المصحف إلى مصاحف، فأطفأ الله الفرقة والفتنة بعثمان بن عفان وجمع الناس على مصحف واحد. ولما خرجت القدرية بآرائهم المعتزلية والعقلانيين فقيض الله لها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة، فمما ورد في ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن يحيى بن يعمر أنه ذكر أنه خرج في البصرة عنده أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر، أي نفي القدر وأن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع وأن الأمر مستأنف على الله، هؤلاء القدرية. فأولئك يحيى بن يعمر ومن معه من أهل السنة خرجوا حاجين أو معتمرين ليسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى العلماء فالتقوا بعبد الله بن عمر وهو خارج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر حديث أبيه عمر حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، من ذلكم الشاهد قوله لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وبالقضاء والقدر خيره وشره. ولما ظهرت فتنة الجهمية أصحاب بشر المريسي المعتزلي الضال وأحمد بن دعاد دعاة خلق القرآن، وكان معهم الخليفة المأمون، كانوا من جلسائه لأن الجلساء يؤثرون على الجليس، سواء كان عالما أو حاكما أو طالب علم. فهؤلاء قد ضلوا المأمون وأغروه بإجبار الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وحملوا السيف على كل من يخالف، وأتى المأمون بكتب اليونان، كتب الزنادقة والإلحاد، فنشروها بين المسلمين، فضل كثير من العباد بهذه الكتب، فوقف ضد هذه الفتنة الإمام المبجل، إمام أهل السنة والجماعة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فوقف ضدها وبين بطلانها وعورها، ورد عليهم في كتب وسجن وجلد وصبر حتى نصره الله. وهكذا، فإن الله عز وجل ينصر دينه بالعلماء الربانيين، حتى أظهر الله عز وجل دينه وسنة نبيه ومنهج سلف هذه الأمة، وأطفأ الله فتنة المرتدين من الجهمية والعقلانيين والزنادقة والملحدين. ثم لما جاء دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أظهر أهل الضلال والبدع أعناقهم من أهل التصوف والأشاعرة والعقلانيين وأهل الكلام من الرافضة والإسماعيلية والباطنية، فوقف هذا الإمام الجهبذ ضد هؤلاء كلهم، رد عليهم وألف فيهم، ثم سجن ومات في سجن القلعة في الشام، ولكن الله نصره وانتشرت مؤلفاته مع محاولة أهل البدع إخفائها، فظهرت في هذا الزمن على يد هذه الدولة السلفية الإمام المؤسس عبد العزيز ملك عبد العزيز وأبنائه، فطبعوا مؤلفات ابن تيمية كلها وفتاويه، وأصبحت تدرس في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد العلمية، كل هذا من نصر الله عز وجل. ثم انتشرت في الجزيرة الشركيات والبدع، وعاد الشرك إلى العباد والتعلق بالأشجار والأحجار، فقيض الله الإمام المجدد العالم السلفي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فدعا إلى التوحيد وإلى السنة واتباع السلف الصالحين، وألف في ذلك الرسائل العظيمة، فعادت الجزيرة إلى التوحيد والسنة، وانتشرت هذه الدعوة السلفية في أقطاب الأرض. وكان من أثارها دولة تحكم بشرع الله، منصورة وهي لا تزال على ذلك ما دامت محافظة على هذا الإرث السلفي الذي نشره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن غيرنا وبدلنا فسيصيبنا سنن الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله أن يثبتنا وولاة أمرنا على هذه الدعوة السلفية وعلى التوحيد الخالص، وهكذا في عصرنا علماء ربانيون قمعوا أهل البدع. فلما ظهرت القومية العربية من زنادقة الليبراليين والملحدين والاشتراكيين في العرب، رد عليهم الإمام ابن باز رحمه الله، فقمع الله به صولتهم، وقمع الله به دعوتهم القومية العربية. وكذا البعثيون والاشتراكيون وغيرهم من الملاحدة التغريبيين الذين يريدون أن يغيروا دين الإسلام، يقيض الله لهم علماء ربانيين. وفي هذا العصر قيض الله الإمام الألباني رحمه الله تعالى لما عزف الناس عن الحديث وكثر فيهم التقليد، فنشر الحديث وبين الحديث الصحيح من الضعيف وخدم الأمة وقرب السنة بين يدي الأمة في مؤلفاته العديدة. ولما ظهرت الدعوة الماسونية التي تسمى دعوة الإخوان المسلمين، قيض الله لها علماء كشفوا عورها. ففي مصر الإمام العالم أحمد شاكر رحمه الله، ومن العلماء الذين كشفوا هذه الفرقة الضالة بدقة، وكسر رؤوس كبارهم وخاصة سيد قطب وحسن البنا، شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي. فقيض الله في هذا الزمان، قيضه لمحاربة وكشف عور هذه الفرقة في وقت اغتر كثير من الناس بها وانتشروا في الدول العربية والإسلامية، فألف فيها المؤلفات حتى انكشفت للناس، وهم لا زالوا في دأب في تضليل الناس. وما يسمى بالربيع العربي الذي فتن المسلمين في دولهم والعرب وسفكت الدماء بسببهم إلا من وراء فتنة الإخوان المسلمين، ومن ورائهم جاء داعش، ومن ورائهم ضرب الكفار أهل الإسلام بسبب أفعالهم الشنيعة ومخالفاتهم الصريحة لدين الله عز وجل. فالله عز وجل من رحمته بعباده أنه يقيض لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويقمع أهل الضلال والبدع. إلى غير ما ذكرنا من العلماء، وإنما ذكرت نماذج على سبيل المثال للاختصار، وإلا فعلماؤنا كثر، منهم شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله فقد نفع الله به، وألف المؤلفات في العقيدة، وقرب رسائل ابن تيمية، ومنهم شيخنا محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله العالم السلفي، وإن رغمت أنوف أهل الضلال والبدع والحزبيات. وغير ذلك من العلماء الربانيين الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. وهذا السرد إنما هو تصديق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهؤلاء كما أسلفنا هم أهل العلم وأهل الحديث. ولهذا يقول الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، كما في رده على الزنادقة والجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. إخواني، ولأن العلماء هم ميراث الأنبياء في إصلاح العباد بنشرهم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإن الله تعالى يجعل لهم القبول في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما جاء في الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحب جبريل، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا يجده المسلم السني نظيف القلب صاحب الاعتقاد الصحيح، يجد في قلبه محبة للعلماء الربانيين، ويجد ألفة في نفسه لهم، بعكس أهل البدع والضلال، فإنهم يبغضون أهل العلم ويحذرون منهم. وعلامة أهل السنة حب العلماء، وعلامة أهل البدع بغض العلماء. وهذا القبول والمحبة إنما تكون في قلوب أهل الإيمان من أهل السنة والاتباع. وأما أهل الزيغ والبدع وأهل الإلحاد والزندقة فإنهم لا يحبون علماء أهل السنة، لأن العلماء يصادمون أهواءهم وأفكارهم المخالفة للكتاب. يقول شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن والمعروف بالصابوني رحمه الله، المتوفى سنة 499، كما في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقاداً منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وذكر أيضاً بسنده إلى أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أنه قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أي أهل السنة والعلماء، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال أبو عثمان الصابوني معلقا: وكل ذلك لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. ثم قال: رأيت أهل البدع في هذه التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال: وكذلك المبتدعة لخذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به، المهتدين بسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء لرسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ونشهد الله عز وجل وملائكته على محبتنا لعلمائنا أهل السنة والمتقدمين والمتأخرين، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم بمحبتنا لهم. أقول: وهكذا اليوم أهل البدع والزندقة والإلحاد والأحزاب والجماعات المنحرفة والفرق الضالة تقاسموا الألقاب مع علماء أهل السنة في هذا الزمان، فبعضهم يصفهم بالوهابية، وبعضهم بالجامية، وبعضهم بالمدخلية، وبعضهم بأنهم مداهنون متزلفون، وبعضهم بأنهم مرجفون مفرقون، وبعضهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وبعضهم بأنهم رجعيون، وبعضهم بأنهم متشددون، وبعضهم بأنهم سبب تخلفنا وعدم انفتاحنا على العالم وعدم انفتاحنا على تطور العالم، وبعضهم يصفهم بأنهم علماء سلطة، إلى غير ذلك من الألقاب والأوصاف التي يقصدون بها إسقاط علمائنا وإسقاط مكانتهم وتنفير الناس عنهم، وليجدوا مدخلاً وحجة لهم لإدخال ما يشاءون من مخالفات الدين والسنة. ولكن والحمد لله نقولها بملء أفواهنا ونسمع القاصي والداني، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئاً من تلك المعايب التي يعيبه بها المشركون، وكما كان سلفنا الصالح أهل العلم والحديث بريئين من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الأهواء والزنادقة، فكذلك علماؤنا اليوم علماء السنة والحديث والسلف وأهل الفقه والتوحيد والاتباع هم بريئون من تلك الأوصاف والمعايب التي يصفهم بها أهل الأهواء والحزبيات والإلحاد، فهم والحمد لله أهل القرآن والأثر، وهم حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمدافعون عن سنته والمبلغون لها، هم أهل العلم والفتاوى الشرعية المبنية على الأدلة من القرآن والسنة، هم حفظة الدين والأخلاق، وهم أهل التقوى والورع. وإذا ظهر رجل برأي مخالف وفتنة مضلة كانوا له بالمرصاد، ووجهوا إليه سهامهم وكشفوا أمره وردوا شبهه، حماية للدين والملة ومنابذة ونصرة للشريعة الغراء. فهم والحمد لله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فحبهم والله دين وإيمان، وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخارف الشيطان، ونعوذ بالله من سوء المنقلب والخذلان. إخواني، أختم هذه المحاضرة ببيان الحقوق التي لعلمائنا. يقول السعدي رحمه الله تعالى كما في كتابه نور البصائر والألباب: فصل في حقوق أهل العلم. أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته، الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، حقوقهم على الأمة أعظم من حقوق الآباء والأمهات، فإنهم ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة، وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه، وهم المرجوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات، كما أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات، بهم قام الكتاب والسنة، وبهم اتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام والخير من الشر والصلاح من الفساد، وهم في ذلك على مراتبهم طبقات بحسب ما قاموا به من العلم والتعليم والنفع الكثير أو القليل. فحقهم على الأمة كبير ومقامهم جليل، فعلى الناس أن يحبوهم ويجلوهم ويوقروهم ويعترفوا بفضائلهم وفواضلهم ويشكروهم على ذلك غاية الشكر، ويدعو لهم سراً وعلناً، ويتقربوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم، وينشرون محاسنهم، ويغضوا القلب واللسان عن مساوئهم التي إذا وجدت اضمحلت في جنب محاسنهم، وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم فيغترفوا من معين علمهم ويسترشدوا بنورهم، ويعملوا جميعاً ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم التي هي أعظم المهمات على الإطلاق، من تعليم الطلبة المستعدين والتجرد لهم، ومن إرشاد العوام، ومن الفتاوى الصادرة منهم والواردة عليهم، ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق وفصل خصوماتهم، إلى غير ذلك مما لا يحصى، مما هو متوقف عليهم والناس مضطرون إليهم، وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإخواني، إن العلم والعلماء لهم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في دين الله وفي هدي سلفنا الصالح، فصلاح الأمة مقترن بالارتباط بأهل العلم وبالعلم والعلماء، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما صلحت الأمة في أول عهدها إلا بارتباطها بعلمائها الذي أصلح الله بهم العباد والبلاد. ومتى ترك الناس والطلاب العلماء الربانيين هلكوا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.